تأثيره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين صاحب الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في الخامس والعشرين من شهر شوال، الذكرى التي مرت قبل أيام قليلة، في ذلك الزمان جمع الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أهل بيته وهو على فراش الاحتضار والحضور للشهادة المباركة، وقال كلمته الأخيرة التي سمعها أهل بيته: لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاة. وكانت الشهادة وكان الحزن على الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله تعالى عليه، الذي تميز ظرفه عن بقية ظروف أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، حتى انتسب شيعة الإسلام إلى اسمه، فتسمى الشيعة كما كانت تسمى بالجعفرية، لأن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عاش في زمن سنح له أن ينشر علوم النبي الأعظم وأهل بيته. هذا الزمن الذي كانت دولة الأمويين تحتضن فيه، وكانت تتشكل دولة أخرى هي دولة العباسية 17 حديثا. وإلى الأحاديث أين الإسلام؟ لم يحفظ إلا القرآن، أما السنة والحديث الكثيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وعلمها للمسلمين، أين هي تلك الأحاديث التي ترسم خطوط الإسلام العظيمة؟ انبغى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه لكي يحافظ على الإسلام، ولولا لما حفظ الإسلام في تلك المرحلة، حتى باعتراف الآخرين في اعترافات التجزئية أبو حنيفة يقول: لولا جعفر بن محمد لما عرفت مناسك الحج. شو مناسك الحج؟ مناسك الحج من أوضح المناسك الإسلامية، لأن النبي حج أمام أكثر من 100,000 مسلم، ومناسك الحج من المناسك التي قد اتفق في معظمها المسلمون، ومع ذلك ومع هذا الوضوح أبو حنيفة يقول: لولا جعفر بن محمد لما عرف المسلمون مناسك حجهم. وهذا ما يدل على العمل الكبير الذي قام الإمام الصادق عليه السلام به في تلك المرحلة، حيث اعتلى منبر التعليم حتى كتب التاريخ لنا أنه قد تخرج من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام 4,000 عالم، بينهم أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي الذي قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، والذي قال وهو يتحدث عن السنتين اللتين قضاهما مع الإمام الصادق في تعلم الإسلام منه، قال لولا السنتان لهلك النعمان إذ كان يلقب بالنعمان. وتخرج من هذه المدرسة أيضا مالك بن أنس إمام المذهب المالكي الذي كان يعبر عن دهشته من علم الإمام الصادق عليه السلام ومن أخلاقيته حينما كان يقول اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى خصال ثلاث، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن. وتخرج من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام انتشر في أرجاء البلاد الإسلامية، أحدهم يقول دخلت مسجد الكوفة. مدرسة الإمام الصادق عليه السلام كانت في المدينة، الكوفة منطقة بعيدة عن المدينة لا سيما في تلك الأوقات من حيث قطع المسافات. يقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت فيه 900 شيخ كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. ونشر الإمام الصادق عليه السلام علوم الإسلام حتى أن عالما واحدا هو أبان بن دغلو روى عن الإمام الصادق عليه السلام 30,000 حديث. هذه الأحاديث هي التي كان كثيرا ما يؤكد الإمام الصادق كما بقية الأئمة ما نحدثهم إلا عن محمد صلى الله عليه وآله. وهذا الانتشار في المعرفة في التعليم هو الذي حافظ على التشريع الذي ينعم كل المسلمين بوجوده. ولولا تلك الحركة التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام لما وصل إلينا الإسلام الذي نعتز ونفتخر به في كل عصر. وقد اعترف كثير من العلماء فيما قام به الإمام الصادق عليه السلام. الجاحظ الكاتب المعروف يقول عن الإمام الصادق عليه السلام فتح للناس أبوابا من العلم لم يعهدوها. في بعض العلوم حتى الآن مثل علم الجبر وبعض العلوم الأخرى المدنية ترجع في أسسها وأصولها إلى الإمام الصادق عليه السلام. يقول الجاحظ فتح للناس أبوابا من العلم لم يعهدوها وقد ملأ الدنيا بعلمه. وقد وضحت حركة الإمام جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه وانتشرت مرجعيته بين الناس، وهو ليس صاحب العلم فقط، هو صاحب العلم وهو إمام الناس. حتى توجه الناس بأفئدتهم وقلوبهم إلى الإمام الصادق عليه السلام على أساس أنه قائد الثورة التي ينتظرونها في تلك الحقبة. الدولة الأموية تسقط، وسقوط الدولة الأموية كانت من نتائج ثورة الإمام الحسين عليه السلام، كانت من نتائج تحرك من قام بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام يدعو لأخذ الثأر لمقتل الإمام وشهادته. الناس توجهوا في حركة احتضان الدولة الأموية إلى الإمام الصادق عليه السلام. العباسيون وقتها رفعوا شعارا موهما، شعار الثورة هو الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. من هو الرضا من آل محمد؟ كان الناس بأغلبهم يظنون أن الرضا من آل محمد وجعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، ولكن تكون شيعي حقيقي بحيث يستطيع الإمام من خلاله أن يستمر بدولة الإسلام. كان في كثير من الناس بيحكوا عن أنفسهم أنهم يحبوا الإمام جعفر الصادق عليه السلام ويحبون أهل البيت، ولكن بتجربة سابقة حينما لم يتحرك الحب مع علي إلى قتال معه، ولم يتحرك الحب مع الإمام الحسن إلى قتال معه، ولم يتحرك الحب مع الإمام الحسين إلى قتال معه، بل حاربوه وهم محبون بقلوبهم ذلك الحب المزيف. الإمام الصادق عليه السلام كان يعرف إنه إذا تحكي بهوية التشيع كهوية عامة عنوان الحب إلى أهل البيت هي الهوية الغالبة على المجتمع الإسلامي. أكثر الناس كانوا شيعة بالهوية، ولكن المشكلة هي هل أنهم شيعة استحقاق؟ لما يأتي ظرف الاستحقاق يكونوا شيعة أو ينسحبوا من ذلك الاستحقاق. جاء إليه أحدهم وهو صاحبه، هذا كان قد ناله ذلك الشعار الدعوة إلى رضا من آل محمد وأخذ منه المأخذ. جاء سليم صاحب الإمام الصادق قال له والله ما يسعك القعود، قعود مقابل الثورة، إنه لازم هلا تقود المعركة، تقود الأمة لتستلم الدولة الإسلامية والخلافة التي هي حق لك. الإمام الصادق عليه السلام سأله كم ضرني من شيعة؟ قديش على شيعة حتى تحرك؟ فكر سليم قال له 100,000. 100,000 رقم خطر، 100,000 واحد يتحرك فيهم بيدخل الدولة. تعجب الإمام قال له 100,000؟ قال سليم و200,000 أكثر من 100,000 نوع بألف الله. عشر الإمام قال له 200,000؟ قال له سدير ونصف الدنيا كله شعر. في حال عامة كانت أن الناس كلهم يحبوا الإمام جعفر الصادق عليه السلام ويعلنون حبه وولاءهم له بالعالم. سكت الإمام الصادق عليه السلام وذهب مع سدير يمشي في منطقة ينبع. كان في واحد عم يرعى غنم جدار، عنده قطيع جدار وعم يرعى. قديش بيكون عدد قطيع الجدار؟ قال الإمام الصادق عليه السلام يا سليم لو كان لي شيعة بعدد هذه الجدار ما وسع البعوض. مشكلة، مش مشكلة الناس الذين يعلنون الحب والولاء ويعلنون حالة التشيع، المشكلة أنه في الظرف الذي هو ظرف استحقاق. هل يكون الإنسان شيعيا مواليا ولا حقيقيا؟ مش بالإعلام العام وإنما في الوقت الخاص. لذلك ضمن هذه المعرفة للإمام الصادق عليه السلام انبغى الإمام ليربي شيعته. وكثير من وقت الإمام الصادق عليه السلام قضاه في تربية شيعته، وهذا أيضا هو أحد الأسباب التي من خلالها نسبنا إليه، فأصبحنا نعرف بأننا من أبناء المذهب الجعفري، لأن الإمام عمل كثيرا على بناء الشيعة حتى انتسبت الشيعة إليه. والإمام ركز على جمل المواصفات، بل يذكر بعضا منها، بل يذكرها بالشرعات التاريخي للتطبيق، لأن نحن لما نتحدث عن التاريخ لا نتحدث عنه حتى نقطع وقتا في الحديث عنه كتاريخ، وإنما لابد أن ننظر إلى أنفسنا لو كنا نحن في ذلك التاريخ كنا من عدد ذلك الجدار أو كنا من نصف الدنيا التي أشار إليها سليم. وإن كان الواحد منا حاول، الواحد منا حينما يفكر في تلك الحقبة الإمام الصادق هل هو من شيعة الهوية أو هو من شيعة الاستحقاق؟ في فرق. نحن كلنا شيعات، الشيعة الذين ينتسبون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، بالمعنى العقائدي نحن شيعة، بالمعنى الفقهي نحن شيعة، بس في معنى أراده الإمام الصادق عليه السلام غير المعنى العقائدي، غير المعنى الفقهي، معنى خاص للشيعة الذين ينتظرهم إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشكل النواة في تغيير العالم على أساس أنه شيعة الاستحقاق. هؤلاء نريد أن هل نحن منهم أم لا؟ بعض مواصفات هؤلاء الشيعة في كلام الإمام الصادق عليه السلام. الصفة الأولى، شيعة الاستحقاق يسلمون للإمام تسليما مطلقا من دون شك، ما بيشكوا بأوامر الإمام، اللي بيقول لهم إياه بيعملوا. بدليل إجا أحدهم في ذلك الضبط الزماني عند الإمام الصادق عليه السلام، هذا كان أحد قوات الجيش الثائر في تلك الحقبة الزمنية. قال له الإمام أنت قائدنا، بس أعلو قيادتك أنا وأتباعي والثائرون كلنا نعمل تحت لوائك، بس أعلم القيادة. الإمام الصادق عليه السلام فجاءه، كان في تنور فرن مسجل، فرن كذلك الزمان، كان في تنور مسجل فيه نار. قال له هذا الكادر الثائر، قال له ادخل التنور فوت عن النار. قال له عفوني يا ابن رسول الله، شو ادخل التنور؟ عمل لك انتقاطي، احنا من واليك، بس ما من واليك لما قلنا ادخل التنور. فقال عفوني يا ابن رسول الله، ما كان يدخل التنور. الإمام الصادق كان عنده خادم اسمه هارون المكي، بيتسمى بأبي بصير، معروف بروايات أبو بصير. الإمام الصادق قال يا هارون ادخل التنور، ما دخل هارون، جاء ودخل التنور. طبعا ما صار شيء، أحسن أن تركوا شو في بعض ببركة الإمام. بس الشاهد انه شيعة الاستحقاق هم الذين يسلمون لقيادة أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، بيسلموا. ماذا يقولون؟ يفعلون. هؤلاء شيعة الاستحقاق. في أوصاف أخرى أقل من هذه الصفة كان الإمام الصادق عليه السلام يشدد عليها، أذكر بعضها. الصفة الثانية التي كان يشدد عليها أن أصحابه وشيعته متفقهون، يعرفون الفقه منيح ويطبقون الفقه على حياتهم، متشرعون، مش انه بيعملوا أي شيء بدون مراجعة فقهية بدون علم فقهي، لا، بيبحثوا عن معالم دينهم حتى أي تصرف يصدر منهم يكون عن فتوى ويكون عن شرع، مش انه يكون في استرجاع بحياتهم. لذلك الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، لمن يتفقه لا خير فيه. هذه الصفة الثانية التي لا بد لكل واحد منا أن يبحث عنها في نفسه، أنه متفقه في أحكام دينه أو ليس كذلك. الصفة الثالثة هي أن التشيع عند شيعة الاستحقاق الذين تكلمت عنهم هو تشيع عملي مش تشيع نظري، لأنه ما عم يحكي الإمام عن الشيعة مع العقائدي وعن الشيعة مع الفقه، عم يحكي عن الشيعة الذين يكونون المجتمع الذي على أساسه ينطلق الإمام في تحركه في تغيير الأمة. شيعة الاستحقاق، بيجي شخص عند الإمام الصادق عليه السلام اسمه مصادف، بيروح عند الإمام، يدخل عليه، يسلم عليه. تصوروا أن نحن عايشين بمجتمع الإمام المعصوم فيه موجود، ليش واحد يطلب أن يذهب لرؤية المعصوم؟ هذا شخص شيعي ذهب ليسلم على الإمام الصادق عليه السلام، دخل بكل فرحة سلم عليه. أنا جاي من بلد بعيد، الإمام الامام الصادق عليه السلام بده يسالوا عن مين؟ عن اخوانه، عن الشيعه هنا. قال له الامام سائلا: كيف خلفت من اخوانك؟ كيف احوالهم؟ قال له صادق قولا احسن فيه الثناء عليه واطراهم، انه الناس هؤلاء جيدون في اعمالهم وممارساتهم، وهؤلاء هم الشيعة الذين يعيشون حالة التشيع الحقيقي. بدا يثني ويطري على الشيعة بعد ان ساله الامام الصادق عليه السلام عنه. ساله الامام سؤالا تفصيليا، قال: كيف عيادة اغنيائهم على فقرائهم؟ الغني بيزور الفقير او ما يزور الفقير؟ قال الرجل قليلا. سأله الامام: كيف مساعدة اغنيائهم على فقرائهم؟ بيساعدوهم؟ قال الرجل قليلا. سأله الامام: كيف صلة اغنيائهم لفقرائهم في ذات ايديهم؟ وصلوهم اذا شافوا فقير يساعدوه وعملوا حاجة يخطوا حاجته؟ قال الرجل: انك تذكر اخلاقا قل ما هي في من عندنا. فاجاب الامام الصادق: فكيف يزعم هؤلاء انهم شيعتنا؟ مشان الشيعة، شيعة استحقاق من هنا؟ شيعتنا هم الذين يتحلون بمكارم الاخلاق في عشائرهم وفي عائلاتهم وفي اخوانهم وفي جيرانهم وفي محيطهم فضلا عن غيرهم. لذلك كان من وصية الامام الصادق عليه السلام منيح انه نحن بذكرى شهادة الامام الصادق عليه السلام نذكر بعضا من وصيته، لانه وقت الشهادة وصية. فدلت عليكم مقاطع من وصية الامام الصادق عليه السلام لا لاسرته، لنا نحن لشيعة عبر امتداد التاريخ. يقول الامام الصادق عليه السلام في وصيته: ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا او فاجرا. عند الامانه حتى لو كان يهودي الامانه تعطيها. ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا. سامعين حديث الإمام زين العابدين عليه السلام حينما كان يقول: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
صلي على محمد وآل محمد.
أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله يأمر بأداء الخيط والمخيط. الخيط واحد عيلة الخيط حط عمل الخيط، مش بس المخيط، الخيط والمخيط إيه شوية خياطة، خيط إيش أمانة. رسول الله كان يأمر بأداء الخيط، الواحد يقول ما قيمة ومع ذلك هو أمانة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى. صلوا عشائركم، بدو يكون شيعة، صلوا عشائركم. صلوا عشائركم مجتمعكم من أسرة داخلية ومن أقارب ومن عائلات، لأن عشيرتك كما كان يعبر أمير المؤمنين عشيرتك جناحك الذي به تطير وبهم تصوم. بس هاي الصلة مش صلة مجرد ان هي عشيرة، صلة حتى يصير في تأثير العشيرة، لانه طبيعة المؤمن لما يتواصل مع عشيرته فانه يؤثر عليها حتى يتكون المجتمع الايماني اكثر. هذا على المستوى الداخلي. على طبيعة الحال في ذلك المجتمع كان الشيعة يسألون عن باقي الفرق، انه تركيب العرب معهم ونحن شيعة، في بقية المسلمين كيف نتعامل مع المسلمين؟ هنا الإمام الصادق عليه السلام بينة معالم الوحدة الإسلامية التي كان كثيرا أهل البيت ما يركزون عليها. قال الإمام سلوا عشائركم، ثم تحدث عن المسلمين غير الشيعة المؤمنين، واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. تعاملوا معهم بوحدة مجتمع عايشين معهم. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري ويسرني ذلك.
الله صل على محمد وآل محمد.
قيل هذا جعفري ويسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وقيل هذا أدب جعفر. لأن احنا لا نحمل أشخاصنا فقط، احنا عندنا عنوان، في عنوان يقولوا الشيعي فعل كذا، الشيعة فعلوا كذا، مش الشخص الفلاني فعل كذا. لذلك نجد أن الإمام الصادق صلى الله تعالى عليه كان يقول للشقراني وهو أحد الشيعة الذين كان عندهم بعض الانحرافات، كان يقول للشقراني وهو يعرفه كيف أن تشيعه يكلفه مسؤولية العنوان: الحسن من كل الناس حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل الناس قبيح ومنك أقبح لمكانك منا، لأنك تنتسب إلينا. تبل أعمل حسن يكون حسنك أحسن من حسن غيرك، لأن الحسن هو لشخصك ولعنوانك، والقبيح إذا فعلته هو أقبح من قبيح غيره، لأن القبح لشخصك والعنوان أيضا. الناس بيقولوا على عنوان. لذلك الإمام كان يقول وقيل هذا أدب جعفر وإن كان غير ذلك. صور واحد الإمام الصادق عليه السلام يقول انتبه يا من انتسبت إلي للتشيع، إذا فعلت شيئا قبيحا دخل علي بلاؤك ودخل علي عارك وقيل هذا أدب جعفر. ويكمل الإمام في وصيته لنا: فوالله لحدثني أبي أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي فيكون زينها أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث. أراد الإمام الصادق عليه السلام في وصيته هذه أن نتأدب بأدب أئمة أهل البيت عليهم السلام في وسط مجتمعنا وفي المجتمع الذي يحيط بنا، أن نتأدب في علاقاتنا مع ذلك المجتمع، لأن معنى انتسابنا إلى الإمام الصادق عليه السلام بكوننا شيعة الإمام الصادق لا يعني حالة التقوقع وعدم حمل المسؤولية إلا ضمن هذه الدائرة. الإمام علي عليه السلام كان يتحدث مش عن مسلم غير شيعي، كان يتحدث عن ذمية سرق خلخالها. كان الإمام علي عليه السلام يقول لو أن رجلا سمع بذلك فماذا؟ لعل واحد سمع بأنه صرف في الخلوة ومات حمقا وغيظا لما كان عندي ملامة، لأنها تعيش في بلد إسلامي، فكيف إذا كان المضطهد من المسلمين؟ أدب الإمام الصادق عليه السلام يجعلنا ننظر بذلك الأدب إلى الشعب المسلم في فلسطين الذي يعاني ما يعاني من قتل وذبح وتشريد، لا سيما في سياسة شارون التي لا يريد مطرحا للحال السياسي، وإنما يريد أن ينهي القضية الفلسطينية أمنيا بالذبح والقتل والتشريد، ليأتي بعد أن ينهي القضية الفلسطينية إلى لبنان وإلى سوريا وإلى باقي البلدان الإسلامية. هل يبحثون عن هيكل سليمان بن القدس؟ بكره يبحثون عن خيبر إنهم بالحجاز، بكره يبحثون عن بلد آخر كما هو الحال في العراق، وهكذا يريد أن يقضي على هذه القضية التي تعنينا جميعا بالعمر. ولكن أثبتت الانتفاضة الفلسطينية المباركة أنها رغم كل الضغوطات التي تمارس عليها ما زالت مستمرة، كما تشهد على ذلك العملية الأخيرة التي قامت بها المقاومة الإسلامية حماس والجريئة التي عبرت عن استمرار هذه الانتفاضة في ذلك الظرف المضحك المبكي الذي نسمع فيه العالم اليوم يتغطرس في حالة استكباره. بالأمس في أجواء عيد الميلاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعترض ويستنكر ليس على دولة وليس على حزب وليس على مناظرة وليس على شخص، ليس على إنسان، بيستنكر على الطبيعة. ليش ما عم تنزل ثلج في الولايات المتحدة؟ وبالأمس شارون يعقد المؤتمر أمام تلك الأسلحة في مسرحية السفينة ليعترض ويستنكر على الشعب الفلسطيني الذي يذبحه ويقتله ويشرده، يستنكر عليه لماذا تحاول أن تدافع عن نفسك؟ يريد منه أن يأتي إلى مسقلة القتل بكل استسلام حتى يقدم رأسه للقطع، ومع ذلك العالم يتجه إلى هذه المهزلة التي نسمعها في دولة هنا وفي أخرى. إن التجربة الماضية والحاضرة علمتنا أن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وأن قوتنا التي صنعت العزة لنا في لبنان